بل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أخذ رمضان في التناقص، وهذه مصيبة، نسأل الله أن يأجرنا في مصيبة مرحلة من رمضان، بمعنى أنه قد أغلقت علينا فرص للتوبة وأغلقت علينا فرص للمغفرة وأغلقت علينا فرص للعفو وأغلقت علينا فرص للعتق من النيران. كل ليلة من رمضان مضت كان فيها فرصة لكل ذلك، وبالتالي ما دام رمضان قد أخذ في التناقص فلابد أن تجبر ذلك أنت بزيادة العمل. بقي وقت، هذا الوقت قد نقص منه الكثير، هذا الذي بقي كيف تكبره؟ كيف تكبر ذلك النقص؟ بأن تزيد في جهدك أنت فيما بقي من وقت، فتتحقق المعادلة أن يكون جهدك أعلى وأن يكون الزمن في تناقص فيحدث شيئا من الجبر. ولذلك كانت السنة هكذا في الحديث، إذا دخل العشر من رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم فأحيا ليلة، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة، لكن إذا قيل في العشر أنه كان يحيي ليلة معناه لا يجعل فيه جزءا ميتا، والجزء الميت من الليل هو ما فيه النوم، لأن النوم الموتة الصغرى، فإذا نمت من الليل ساعة فهذه ميتة، ليست ميتة بمعنى آسم، يعني لا فيها حسنة ولا فيها سيئة. إذا نمت ساعتين فتكون هناك، يكون هناك ساعتان ميتتان وهكذا. فإذا ما إذا ما قيل أحيا ليلة يعني لم يجعل فيه شيئا ميتا، فلا ينام فيه، فيأخذه إما صلاة وإما مدرسة للقرآن مع جبريل، وكان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ليلا. ولذلك استحب العلماء أن تكون تلاوة الورد ليلا، هذا فيه فضل، لأن فيه تشبه بمدرسة القرآن ليلا مع جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. أحيا ليلة يعني لا يجعل فيه شيئا ميتا، فيجعل كل الوقت حي، إما بالصلاة وإما بالتلاوة. ولذلك أنت معلوم أو معروف عندنا أنه إذا دخل العشر أقامت المساجد ما يسمى بالتهجد، يعني صلاة زائدة عن صلاة القيام تستغرق بقية الليل، وهذا معنى إحياء الإيه؟ الليل. وشد مئزرة، شد مئزرة إما تعبير عن الهمة، تعبير عن الهمة، يقولك ربط الحبل على وسطه، يعني ما يكون وراء شغل فيربط الحبل على وسطه بحيث لا يكل أو لا يتعب من العمل، وإما إشارة إلى أنه لا يأتي أهله. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا إذن الله سبحانه وتعالى بعدما قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فمن باب رحمة الله عز وجل بالمؤمنين على حسب تدرج التشريع الصيام، ذكرت ذلك في غير هذا المحل، بحيث أنه كان العبد إذا كان من الليل ثم نام ولم يأكل فإذا استيقظ يتم صيامه ويصل، ولا يكون له إذن في أن يأكل ولا أن يأتي أهله. فأذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على ما تم، على ما أقام عليه التشريع وتم عليه التشريع، أنه إذا دخل الليل سواء نام العبد أو لم ينم فهو من حقه أن يأكل ويشرب من دخول الليل إلى آخره، ودخول الليل بالمغرب وآخره بالفجر. فقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. الصيام عن إيه؟ عن المباشرة والطعام والشراب إلى الليل إلى الغروب. فأذن الله تعالى أن يأكل العبد ثم ينام ويأكل ثم ينام ويأكل ثم ينام، ليس لذلك حد إلا أن يدخل الفجر. هذا هو الذي كان عليه أمر الصيام واستقر عليها إلى يومنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله في ليل رمضان، وفي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة وغيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الليل، يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع، وهو جنب من جماع، ثم يتوضأ ويصلي، ثم يغتسل ويصلي، يعني بمعنى أنه كان يجامع ويصلي على جنبته ويؤذن أذان الفجر ويؤذن للفجر وهو جنب، لكنه أنهى جماعه قبل الفجر، أنهى جماعه قبل الفجر. فإذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي وهو يحفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان العشر، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة، قد تكون من باب الاستعداد لما وراءه من 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 جهد، وقد تكون إشارة، وهذا ذهب عليه إليه أكثر أهل العلم، إلى أنه لا يأتي أهله، شد المئزر بحيث لا يخلعه، وبالتالي لا يكون هناك جماع. لماذا؟ لأنه سيحيي الليلة كله في غير المباح، بل يكون قربه التماسا لأن يتم العمل بآخره، والتماسا بأن يكون العمل الوقت في نقصان والعمل في زيادة. الوقت نقص، كان 30 يوم بقى فضل 10، يبقى أنت مطالب أنك تجبر هذا النقص الزماني. كيف تجبر ذلك النقص الزماني؟ بزيادة العمل. كنت تقيم ساعة أو ساعتين من الليل وكان معك الوقت 20 يوما، الآن لم يبق لك إلا 10، فتوجب عليك أن يزداد، فبدلا من أن تقيم ساعة أو ساعتين أن تقيم الليل. فتحقق في العشر ما لم تحققه في العشرين. تحقق في العشر من الجهد ومن شد المئزر ومن إحياء الليل ومن إيقاظ الأهل حتى يشاركوك. ثبت في رواية كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وعائشة تنام أمامه معترضة في محل سجوده، يعني عائشة نائمة. طبعا حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة ليس فيها وسع، وليس فيها حجرة نوم مفروشة، وليس فيها أثاث، إنما كان يصلي في مكان وبقية المكان تنام فيه أم المؤمنين رضي الله عنها المطهرة عائشة. فإذا ما قرب الفجر أيقظها أو غمزها فاستيقظت لتصلي الوتر. يعني هو يصلي الليل ولا يلزمها بذلك لاحتياجها إلى النوم لمهنة بيتها. فإذا ما قرب الفجر غمزها فقامت لتوتر، وهذا معناه أنها كانت قد أقامت في أول الليل شيئا ثم نامت، فكان مكان نومها معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موطن سجوده. فإذا ما أراد أن يوقظها غمزها فقامت. هو هنا في الحديث يقول وأحيا وأيقظ أهله، يعني لا يعطيها تلك الفرصة من النوم، بدلا من أن يوقظها عند الوتر فتقوم لتوتر يوقظها وقت أطول من الليل فيكون عندها الفرصة للقيام. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر جبر نقص الزمان بماذا؟ بزيادة العمل. هناك نقص وهناك زيادة، الزمن نقص وأنت تريد أن تحصل، فيبقى ما بقي من الزمن تزيد فيه العمل، لأن قيام ليلة في رمضان ليلة معذرة قيام ساعة في رمضان لا يعادلها الدهر في فضل الزمان. ومعلوم أن العمل قد يتفاضل بفضل الزمان حتى ما يبلغ ما لا يعلم مع قدره إلا الله. في الحديث من حديث أبي هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يبقى هذه قاعدة المضاعفة معلومة ليك وقاعدة ليك، تعرف ان كل العمل ابن آدم، والعمل هنا اي الطاعة وليس المعصية، العمل هنا طاعة، كل عمل ابن آدم يضاعف. يضاعف كيف يضاعف؟ 1/10، ويظل المضاعفة 10 20 30 100 200 300 الى 700. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إشارة إلى أن من العمل ما يكون بأسباب دون غيره، له أسباب له دون غيره من العمل تجعل هذا العمل يكسر عداد المضاعفة. عداد المضاعفة إلى ماذا؟ إلى 700 ضعف. لا، هناك ما يخرج إلى أكثر من 700 ضعف، فيكون ذلك بماذا؟ فضل الزمان، فضل المكان، نوع العمل، نوع العامل. تسبيحة من محمد صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكون بقدر تسبيحة الناس كلهم مضاعفة. لماذا؟ لأنها من محمد صلى الله عليه وسلم. تسبيحة في رمضان يكون لها من الأجر ما لا يحصيه إلا الله. لماذا؟ لأنها في رمضان. تسبيحة في ليلة القدر إن وفق الله العبد لها تختلف تماما، ليس لأنها منك ولكن لأنها في ليلة القدر. فالله عز وجل يضاعف أكثر من 700 ضعف لأسباب أو لعلل، منها فضل الزمان، من فضل المكان. تسبيحة في الحرم تختلف تماما عن تسبيحة في مجلسنا هذا، حتى لو كانت منك أنت أديتها في الحرم ثم أتيت. لماذا؟ لفضل الماذا؟ المكان، لفضل المكان. وقاعدة المضاعفة وأسبابها موضوع كبير طويل، إنما أنا أشير بأنك تفهم بأنك مطالب أن تغتنم فضل الزمان، بمعنى إن هذه العشر لو أديت فيها ما أديت وزدت قد يكبر بها النقص في الزمان، فلم يبقى إلا عشر، يبقى لابد أن يكون منك جهد 100 لتعوض نقص 20، لأن 20 كنز كبير وخسارة عظيمة. اللهم أجرنا في مصيبة ما رحل من رمضان، واجبرنا نقصنا فيما بقي من رمضان. فأخذ الزمان في التناقص، فلازمك أن تأخذ أنت في التزايد لتجبر نقص الزمان. أما إذا أخذتك الغفلة وزاد نقصك في العشرة نظرا لتجارتك ونظرا لشراء الحاجيات ونظرا للموضوعات ونظرا للزيارات ونظرا للعزومات ونظرا ونظرا على حسب عادة الناس وأعرافهم، يبقى فلا تبكي إلا على نفسك. لماذا؟ لأن ما بقي مما له فضل عظيم سيضيع منك في هباء، وبالتالي يجتمع عليك نقصان، يجتمع عليك نقص الزمان اليوم اللي بيروح ما بيرجعش، ويجتمع عليك نقص عملك بسبب غفلتك. بل أنت لابد أن تعزم من الآن أنه وكأن رمضان دخل هذه الليلة، وأن رمضان هو 9 أيام بقيت أو 10 بحسب تقدير الله، هو ده رمضان كله، وبالتالي اغتنمه قبل أن يضيع منك رمضان، قبل أن يضيع منك رمضان. والعشر من رمضان الباقية فيها من كنوز الخير ما الله به عليم، فيها من كنوز الخير ما الله بها عليم. ففيها الاعتكاف، والحقيقة أن الاعتكاف سنة غائبة، وليس معنى غائبة أنها لا تفعل، إنما أقصد أنها سنة على الحقيقة وعلى الضبط غائبة. فكثير من المساجد يجتمع فيها كثير من المسلمين، قلوا أو كثروا، ولكنهم يحدث ما بينهم من اللغو واللغط وحديث الدنيا والسمر والممازحة وكثرة الضحك وعدم ترتيب الأمور في المساجد والتضييق على المصلين وغير ذلك، فتجد أن هذا الاعتكاف لا يصح شرعا أن تسميه اعتكاف. سميه اجتماع، سميه مسامرة، سميه اعتلاف من كتر الأكل، سميه أي شيء إلا أن تقول اعتكاف، لأن اعتكاف من العكوف، والعكوف هو يكون على شيء ينقطع له العبد عكوفا. ولذلك قال لهم إبراهيم في القرآن فيما يتعلق بعكوفهم على أصنامهم، فقال ماذا؟ أنتم لها عاكفون، أنتم لها عاكفون. الآية هكذا، يعني قائمون عليها لا تنقطعون عن القيام عليها. فسمي الاعتكاف من هذا المعنى، وهو العكوف على الشيء لا ينقطع عنه. فإذا أنت قلت أنا معتكف، ما معنى معتكف؟ أنك عكفت في المسجد على ذكر الله والقرآن والعبادة، ليس على المزاح ولا المسامرة ولا التهريج ولا الضحك ولا حتى الأكل والشرب، بمعنى أنك أنت عاكف على الأكل والشرب، لا، بل أنك عاكف في مسجد، أي في محل لا تنقطع عنه ولا تبرحه. لماذا؟ للتسبيح والذكر والتهليل والتلاوة والصلاة،
سواء صلاة نهارية بالنوافل نوافل الصلوات أو مطلق النوافل أو النوافل الليلية التي أعظمها قيام الليل وهو ما يعلم ما يعرف بالتراويح. وبالتالي إذا نظرت إلى هذا المعنى في الاعتكاف الذي هو كنز من كنوز العشر الذي يجبر نقصك ويعطيك من الوقت في الوقت القليل أجرا كبيرا، وبالتالي تكون قد اغتنمت كل ما في العشر نهارا وليلا، حتى إذا نمت فيها نمت بالنهار قليلا أو بالليل قليلا، نمت من أجل أن تقوم لما اعتكفت من أجله، يكون بذلك غنيمة. هذا الاعتكاف بهذه الصورة. أنا عن نفسي لم أعد أرى في المساجد، إذا ذهبت لأصلي في بعض المساجد أو أعتكف يوما للظروف الخاصة في مكان ما، فأجد من الأحوال والشكوى وشكوى الناس التي تبين أن أحوالهم بعيدة كل البعد عن الاعتكاف. لكن لابد أن تعلم أن الاعتكاف سنة من سنن العشر الأخيرة على هذا المعنى الذي ذكرته، وبالتالي يكون غنيمة عظيمة جدا. كذلك العشر فيها عبادة لا تؤدى إلا فيها، وهي عبادة زكاة الفطر. هذه فريضة من الفرائض لا تؤدى إلا في العشر. في الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس برواية أكبر، قال رسول الله، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، فرض من الفريضة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفي رواية زكاة رمضان، على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صاعا من تمر أو شعير، في رواية ابن عمر. وفي رواية عند أبي سعيد الخدري عند أهل السنن بسند صحيح، قال أبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وفي رواية صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. وهذه فيها مسائل لابد أن تفهمها. أولا، زكاة الفطر فريضة. فريضة، متى وقتها؟ وقتها الوجوب عندنا وفي وقتها وقت وجوب ووقت استحباب ووقت جواز. وقت الجواز كما في حديث ابن عمر أنه قال: كنا نؤديها لمن يجمعها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، بيومين أو ثلاثة. واستحب كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومن العلماء على اختلاف مذاهبهم أن تؤدى لمن يجمعها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، ليتجهز بها الفقير للاغتناء. طب ولماذا فرضت زكاة الفطر مع بيان الأوقات الأخرى سأبينها؟ في الحديث أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. بمعنى أنك قد يكون قد وقع في صيامك نقص، وأنت مطالب بأن تسد تلك الخروم التي قد حدثت في صيامك. هذه الخروم ما الذي يسدها؟ فرض الله عليك، وهو الأعلم بما يسد الخروم، فرض عليك زكاة الفطر لتسد تلك الخروم، ويكون منها سدا للخروم ومنها إسعادا للنفوس. أما سد الخروم فقوله طهرة من اللغو والرفث، ولا يمكن أن يكون أحد منا لا لغو له، لا يمكن، حتى لو كان من الصالحين لغو، وهو وضع الأمور في غير موضعها. من القول او الفعل. يعني واحد بيكلم في حاجة كده، يا اخوانا شفتوا الموضوع ده، السكر كان ب11 بقى ب11 وبريزة، اهو اي كلام في اي موضوع في اي حكاية، هذا يسمى ماذا؟ لغو. لانه اصل اللغو هو صوت الطير المتكرر، اصل اللغو هو صوت الطير المتكرر. انت اذا سمعت طيرا يقول بصوته كذا وكذا وكذا فهذا يسمى لغو. وكذلك اذا تكلم المتكلم بغير فائدة يسمى لغو. ولذلك اليمين المتكرر الذي لا ينعقد يسمى لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اي الايمان المتكررة التي لا تقصد. شفت فلان؟ لا والله ما شفت فلان. معك فكة؟ لا والله ما معي فكة. هتيجي امتى؟ والله ما انا عارف كده هو. كل حاجة والله 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 والله. فذلك يسمى لغو اليمين. فاللغو هو كل ما كان في مثل هذه الامور. كيف يسد خرم اللغو الذي احدثه المصائم في صيامه؟ بزكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. والرفث هو ما يكون من فحش القول، ويطلق على مقدمات الجماع، وهو من الاقوال التي لا تحمد ولا يستحب في المجالس، كلام في امور الجنسية والكلام في امور الزوجات والكلام في امور الجماع، كل ذلك لا يصح، وكل ذلك من الرفث. ومعلوم ان الصيام ممنوع فيه الرفث. فاذا وقع الانسان في مثل ذلك لشيء او لسفاهة او لقلة حكمة او لخفة عنده، فجعل الله عز وجل صلاة زكاة الفطر فريضة حتى لا يتخلف عنها احد الا من عجز. هذه الفريضة ما لها؟ تطهر صيام الصائم، طهرة للصائم، طهرة له في جسده، ولطهرة له في بدنه، طهرة له في صومه. ما اصاب صومه من خروم، ما اصاب صومه من لغو ورفس، من نقص، من سفه، فان ذلك يجبره. وكذلك زكاة الفطر التي فرضت هي ايضا بالرغم من انها تطهر الا انها تسعد من يحتاج اليها. ولذلك جعل الطعام، لانه النفوس اشد ما تحتاج الى الطعام، حاجة دائمة ولا تغتني عنها النفس، كالماء والهواء. لكن الماء والهواء موجود، الماء والهواء موجود وفي الغالب مجانا. دعك من الامور الرسوم والماء، انما لو انت شربت من النهر لن يمنعك احد، وتأخذ نفسك في اي مكان لا يأخذ عليك احد، وربنا يستر مبقاش عليها ضريبة اخرى. فبالتالي لابد ان تفهم ان الطعام ذكر لان الطعام لابد فيه من مال، لا يكفي فيه بمجرد الوجود، لانك لا تستطيع ان تأكل كما تتنفس، ولا تستطيع ان تأكل كما تشرب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في ذلك اليوم. اغنوهم يعني يعني لا تجعلوهم يطلبون بالكفاف حاجتهم من الطعام، باعتبار انهم من شدة فقرهم طيلة العام يتسولون ويسألون الناس الحافة. فانتم في يوم العيد، طبعا في العيد الاكبر او في عيد الاضحى، ويصح تسميته بذلك لانه ايام اكبر من ايام الاضحى، الفطر فطر يوم واحد والاضحى اربعة ايام كعيد من الاعياد. اذا كان الامر كذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اغنوهم في ذلك اليوم، اي اعطوهم من الطعام ما يجعلهم مثلهم كمثل الاغنياء، بمعنى انه اذا جاء يوم العيد وعنده مما اعطاه المسلمون من القوت الذي يحتاجه. ولذلك ستجد في الروايات لو تتبعتها، والمقام لا يسمح، ستجد انه ذكرت في كل الاحوال انواع من الاطعمة زادت عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. باعتبار أن العبرة هي أن يكون أن تكون زكاة الفطر من ماذا؟ أن تكون من غالب ما يقتات منه أهل البلد، بشرط أن يكون طعاما مما يكال ويختزن. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن زكاة الفطر فريضة، فريضة على من؟ على كل من زادت عنده من قوته يوما غير مقدار الزكاة. إذا كان مقدار الزكاة 3 كيلو رز أو أقل، 3 إلا ربع، والرجل عنده ما يكفيه يوم العيد وعنده زيادة الثلاثة إلا ربع أرز عن نفسه، فلا، فهذا مطالب بأن يخرج زكاة فطر. فكل من توفر عنه وعن أولاده قيمة زكاة الفطر عن طعامه الذي يحتاجه فهو من أهلها أو من أهل إخراجها. ولمن تعطى؟ للفقراء والمساكين. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعطى زكاة الفطر لمصارف الزكاة جميعا، حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارم، والصحيح أنها تعطى للفقراء والمساكين فقط. إذن هي فريضة تجب على كل من زادت حاجته مقدار الصاع أو أصع عنه عن أولاده، وتخرج لمن؟ تخرج للفقراء. متى تخرج؟ قلت أن هناك وقت جواز ووقت استحباب ووقت وجوب. وقت الجواز قبل العيد بيومين أو ثلاثة، تخرج بها وتدفعها لمن يجمعها ليعطيها لمستحقها، كما تفعل المساجد وتجمع المساجد وما شابه، فهذه سنة عظيمة جدا يقوم بها القائمون على المساجد. ووقت الوجوب هو ما بعد غروب، هو إذا غرب آخر نهار في رمضان ودخل أول غروب أو أول ليل من شوال. فإذا قيل غدا العيد فهذا الوقت الذي هو من الليل الذي هو أول ليلة من شوال هو وقت الوجوب. ووقت الاستحباب أو وقت الفضل هو أن تدفع للفقير وهو خارج إلى صلاة العيد قبل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، فهي الزكاة المفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا أخذها الرجل في يده وصار في الطريق يدفعها للفقير قبل أن تقام صلاة العيد فذلك وقت الفضل والاستحباب. إذا خرج بها ليلا عندما تثبت رؤية الشوال ويدفعها للفقراء فذلك وقت مستحب، هذا وقت وجوب، هذا وقت وجوب. إذا أخذها وأعطاها للفقير أو لمن يندب عن لمن يجمع للفقير، لمن يجمع كما الذين يجمعون الزكوات ثم ينفقونها للفقراء، فهذا وقت جواز. يبقى جائز أن تخرجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وواجب عليك أن تخرجها ليلة العيد، ومن الفضل والاستحباب أن تخرجها قبل الصلاة. ولذلك ينبغي أن يحتاط كل مسلم إذا توكل في أموال المسلمين خاصة في زكاة الفطر أن يؤديها ويخرجها تماما ويتخلص من كل حبة أرز التزمها في نفسه ماذا؟ قبل العيد، أو أو يكون وكيلا عمن سيعطيهم إذا فقدهم وقتها فيأخذها عنهم فتكون قد خرجت في وقتها. أنت مثلا موكل أن تعطي أبو فلان وأم فلان وأبو فلان، بحثت عنهم لم تجدهم، فيمكن أن تأخذ عنهم في الوقت الشرعي حتى ولو كنت ستؤديها لهم كأمانة بعد العيد، ولكنك استلمتها بنية الوكالة عنهم أو أكثر أو أقل، أما أن تأخذها على المشاع وتخزنها عندك فهذا لا يصح، لأنك بذلك تكون أخرقتها عن وقتها الذي يلزم خروجها فيه، الذي يلزم خروجها فيه. طيب، على من تجب؟ في مال العبد، هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجب زكاة الفطر في مال العبد عن نفسه وعن من يعول، فإذا كان يعول أمه أو أباه أو أخاه فضلا عن أبنائه وزوجته، فكل أولئك يمكن أن يؤدي عنهم زكاة الفطر باعتبار أنه يعولهم. ويمكن أن يؤدي العبد صدقة الفطر عن عبده المملوك، لا، كما في الحديث عند مسلم: لا صدقة على العبد، أو لا صدقة على المسلم في عبده إلا صدقة الفطر. ويمكن أن يتطوع، فإذا أنت وجدت إنسانا أنت تحب أو عامل عندك أو جار أو صاحب وتستشعر قلة ماله، وإن كان يستطيع أن يفعل فأخرجت عنه، فذلك نوع من التعاون، من التعاون على البر والتقوى. إذن هي فريضة، إذن هي من الطعام، لا يجوز إخراجها قيمة، لا يجوز إخراجها قيمة ولا مال. فإذا ما قيل أن زكاة الفطر 13 جنيه هذا كلام يمكن أن يكون إشارة إلى ثمن طعام، يمكن أن يكون إشارة إلى ثمن طعام، لكن أن يكون 13 كمال، فالله عز وجل سمى لكل وظيفة مالية واجبة سماها باسمها ووصفها بوصفها وبين مصارفها. الذهب قدره، الفضة قدرها، لمن تعطى، مصارف الزكاة الثمانية. في زكاة الفطر أمر بإخراج الطعام وفرضه طعاما، والصحابة كانوا إلى أن ماتوا لا يخرجون إلا الطعام، وكانوا يرفضون أن يكون لطعامهم قيمة، وكانوا لا يقبلونها حتى ولو كانت قيمة طعام بطعام، كقيمة الزيت مثلا. أنت 3 كيلو رز ثمنهم مثلا 30 جنيها أو أكثر، تأتي بمقابلهم زيت، هذا يسمى قيمة. فالقيمة لا تجوز والنقد لا يجوز، يعني إذا كانت القيمة لا تجوز فالنقد لا يجوز. هذه عبادة توقيفية ولا تؤدى إلا كما أمر بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر غالب المفسرين على أنها ذكرت في القرآن في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال مجاهد: تزكى أي أدى زكاة الفطر، تزكى أي أدى صلاة الفطر. فزكاة الفطر ثابتة بالأمر وثابتة بالكتاب، الأمر في السنة والأمر في الكتاب، وثابتة بالإجماع، فنقل ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوبها وعلى وجوب إخراجها عمن يلزم العبد نفقته. تنبه، فأنا أنصح المسلمين أن لا يخرجوا زكاة الفطر مالا، بمعنى أنه يحسب 15 جنيه وإحنا 15 انفار يبقى 75 جنيه اديهم لأم فلانة غلبانة عايزة تجيب دواء. جعل الله عز وجل سعة المعسرين في زكاة المال، وجعل الله عز وجل طعام الجائعين في كفارات الطعام والشراب. يا يعني أنت مثلا لو أن عليك كفارة طعام، كفارة الطعام تحرير رقبة، طب ما فيش رقبة، أو كسوة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طب أنا مش حديهم أكل، كل واحد هظرفه 10 جنيه في إيديه كده يبشرق نفسه، يبقى أنت كده ضاعت عليك الفدية، ضاعت عليك كفارة اليمين، ولابد من إعادتها، لأن الله سماها بأنها إطعام. ولو كانت إخراج مال لأمرك بإخراج المال كما أمرك في الزكاة، في زكاة الفطر، في زكاة المال والفضة، فلابد أن تفهم ذلك، هذه عبادة وقد سمى الله اسمها ووصف وصفها وبين مخارجها وبين الأجناس التي تخرج منها، فأنت ما عليك إلا أن تقول أمام هذا التفصيل الرباني والتشريع النبوي الكريم إلا أن تقول ماذا؟ أنا هدفع فلوس. الإفتاء قالوا فلوس، لا، أنت تقول سمعته وأطعته، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنت تريد من هذه العبادة أن تقبل، ولن تقبل إلا إذا كانت على وفق الشرع، لن تقبل إلا إذا كانت على وفق الشرع. هذا أبو سعيد لما قالوا له معاوية رضي الله عنه يقول نصف صاع من الحبة الصمراء، يقصد به البر، يجزئ عن صاع من الطعام، فقال والله ما أرضى بذلك وسأظل أخرج ما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أناس عرفوا طريق السلامة ونحن عرفنا طريق الندامة، فبدلا من أن نترك طريق الندامة تمسكنا به. يا عمي والناس بحتاجة، طب ده الراجل أبو علي ده مش لاقي يجيب علبة سجاير، ادي له قرشين يمكن، يعني يعني انت عايز تساعده عشان يجيب علبة سجاير؟ يقول لك لا 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 مش قصدي، قصدي يعني يبقى مثلا معاه فلوس احنا نديله. المهم ان الموضوع يبقى في النهاية ايه؟ سمك لبن تمر هندي، ما يبقاش سنة ودين، ولكن نحن طوع ما شرعه ربنا، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، ما اتاكم الرسول فخذوه، هذا امر، وما نهاكم عنه فانتهوا. في حاجة اسمها عبادة الاتباع، عبادة الاتباع، يعني لو في امر ممكن تفعل فيه الجائز فيه كذا، ولكن اذا اردت الاتباع كذا لابد ان تعلم ان اداء العمل على وجه الاتباع فيه اجران. اي عمل تؤديه على وجه الاتباع فيه اجران، الاجر الاول اداء العمل، والامر الثاني الاتباع. فتبقى انت عندك عبادتين، عملت عبادة العمل وعملت عبادة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اتاكم الرسول، ما اتاكم في زكاة فطر، في السواك، في اللحية، في اي امر من الامور، في دخول الخلاء بالشمال والخروج باليمين، قل او كثر، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد ان نفهم ذلك، وبالتالي لا يصح اخراج زكاة الفطر الا على ما سماه ووصفه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجري مجراه. طب ما فيش ولا حديث في رز، ولا حديث في رز، في حديث في دقيق، في حديث في بر القمح، في حديث في شعير، في التمر، في الزبيب. افضل ما يخرج في زكاة الفطر التمر، افضل ما يخرج في زكاة الفطر التمر، وانفع ما يخرج في زكاة الفطر القوت. طب احنا بنتقوت ايه؟ بنتقوت رز، هذا من قوت الناس جميعا، ونتقوت فاصوليا، ونتقوت لوبيا، فما كان من قوت الناس لانهم كانوا يخرجون ما اقتاته الناس في الزمن. يعني السنة دي انتشر بين الناس البر، يبقى هو يبقى زكاة الفطر بر، انتشر. ولذلك قال ابن عمر كنا نخرج التمر، فجاء عام من الاعوام فاعوز التمر، يعني كل بيت كان بيخرج تمر من كتر ما التمر في البيت ماله متخزن كتير. جم سنة من السنين شوية التمر اللي في البيت يدوب على قد الاكل فما يقدرش يخرج منهم زكاة فطر، اعوز اي صار العوز اليه شديد. فقال فجاء في عام اعوز التمر فاخرجنا شعيرا، فاخرجنا شعيرا. المهم انه لا يخرج عن الدائرة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأنا أندب إخواني وأحباء المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، يجتمعوا ويجمعوا من الناس ويشترون الأصع الأرز أو ما شابه، ويندبون أنفسهم لبلوغها إلى مستحقيها. أنت يا فلان أعطي فلان وفلان، وأنت يا فلان أعطي فلان وفلان، فيبقى مهرجان جميل جدا، ويبقى نوع من أنواع التعاون على البر ونوع من أنواع الإغناء في ذلك اليوم، أغنوهم في ذلك اليوم. فالعشر فيها الاعتكاف، وما أدرك ما الاعتكاف، وإن كان يؤدى بصورة غير صحيحة لكن ينبغي أن نجتهد أن نفعله. وأنا أنصح أي مسلم جاءته فرصة بالوقت والجهد أن يعتكف، أن يمسك بالمصحف ويجلس وجهه للحائط لا يكلم من حوله، ويتابع بين الختمة والختمة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من عبد فعل ذلك بقصد الهجرة إلى الله والانقطاع لله إلا الختمة أخذت منه يوما أو يوم ونصف بالبركة. أنا جربت مع نفسي أن أقرأ سورة البقرة في ليلة، عجزت وتعبت وتساءبت وصدعت، ولكن في مثل هذه الليالي يمكن أن تأخذ منك ما يقارب ثلث ساعة بنفس القراءة، بحيث تعطي أحكام التلاوة لكل حرف وتتدبر جمل الآيات. بركة الوقت وبركة الجهد. واعلم تماما أنه عندما يقال غدا العيد سيكشف الغطاء وسترفع الإعانة وستنطلق الشياطين، وأولهم شياطين الإنس، وستجد نفسك متوتر وتجد نفسك مش عارف حتى تصلي وتر ركعة واحدة وتر بعد ما كنت بتصلي بالعشرات. هكذا اغتنموا ما بقي من رمضان قد أخذ في التناقص، فينبغي أنتم أن تقابلوه بالجهد بزيادة العمل. عسى أن يشهد لكم ذلك عند ربكم، وعسى أن يكتبكم الله في العتقاء، وعسى أن يعفو عنكم فإنه يحب العفو. وليس هناك مراد لعبد مهما كان فأري إلا أن يغفر الله له. لو سألته ربنا يغفر لك يقول لك يا ريت، ربنا يرحمك يا ريت. ليس هناك مهما كان ذنوبه ومهما كانت مفاسده إلا أنه يتمنى ما يكون من عند الله من مغفرة أو عفو أو رحمة، حتى أنه يكون على فسوق وعلى عصيان، ولما يقابلك وتكلمه باللين كده يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ، وكأنه يعبر عن مدى احتياجه لدعائك. وماذا ستدعو له؟ ارزقه برشامة ولا تدعو له بماذا؟ الله يصلح حالك، الله يغفر لك، الله يهدي لك حالك. وأفضل ما تدعو به لفاسق أن يهديه الله ويصلحه، أن يهديه الله ويصلحه، فإن هدى أخرجه عن طريقه، وإن أصلحه استعمله في الطاعة. فلابد أن تتدبروا ذلك، لابد أن تتدبروا ذلك. كذلك في العشر مزيد قيام، وهو ما يعرف بالتهجد، وهو المشار إليه بإحياء الليل بحيث لا يكون من الليل شيء ميت، وهذه أيضا من كنوز العشر. ومن كنوز العشر ليلة القدر، وهذا معناه أنك تقيم كل ليلة من ليالي العشر على أمل أن تكون إحداهن ليلة القدر. يقول القائل أنا أصلي أو أهتم بليالي الوتر، ليالي الوترية. أقول لك هذا فيه مبحث طويل لا يتسع المقام ولا مقام معه ولا مقامات أذكره لكم، في أن الوتر المراد في هذه في أحاديث الوتر التمسوها في الوتر، منها روايات تفيد الشفع ومنها روايات تفيد الوتر، لكن هذا ليس محل تفصيله. وبالتالي لابد ان تعلم ان كل ليلة من العشر هي مظنة ليلة القدر، سواء كانت ليلة شفع او ليلة وتر. فلا تحرم نفسك بان تقول ليلة وترية والناس تتزحب على المسجد وتلاقي الدنيا الناس ايه، حتى الستات بيصلوا مع الرجالة من كتر الزحمة في بعض الاماكن، ويظنون ان بذلك مسابقة ومسارعة من اجل تحصيل ليلة القدر، وقد تكون ليلة القدر في الليلة التي تركها على انها ليلة شفع. فبالتالي نصيحة مني لله عز وجل، التمس العشر واهتم بها كما لو كانت كلها ليلة القدر. وما اخفاها الله عنا وان ترك لنا بعض العلامات وبعض الظنون، ما اخفاها الله عنا او ما اخفاها رسوله بما اعلمه ربه عنا الا من اجل ان نجتهد في العبادة. بمعنى لو ان الله اعلمنا ليلة القدر وقال هي ليلة 27، انا اكاد اقسم باننا جميعا سننام الا في هذه الليلة، لانك عرفتها، فمن اول المغرب هتخش المسجد، من اول ما يقول الله اكبر المغرب مش هتطلع الا الفجر، واجيب معك سندوتشين واجيب معك شوية ملوحة واجيب معك شوية المية وتقعد بقى براحتك تظبط امورك على اساس مش هتخش تخرج من المسجد، ده الذي القدر. لكن لما اخفيت كان ذلك مدعاة لماذا؟ للاجتهاد في العبادة عسى على لمظنة تحصيلها. وهناك للعشر كنوز كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، ولكني اكتفي بما ذكرت. ولكني اختم بان اذكر باننا ينبغي ان نشهد الله من انفسنا اننا نهتم بما يمنحنا به من منح. فاعظم ما في رمضان العشر، اعظم ما في رمضان العشر، حتى ان كثيرا من اهل العلم قالوا والفجر وليالي العشر قالوا هي ايام رمضان وليالي ذي الحجة، وبعضهم قال هي ايام رمضان وليالي رمضان، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، والشفع والوتر سواء كانت ليلة شفعية او ليلة وترية. فأشهدوا الله من أنفسكم أنكم تتمتعون بالمنح الذي يمنحها لكم، وتتمنوا لو تعرضتم لفضله، وتتمنوا لو أعطاكم مما يعطي به عباده الصالحين، وتبتلوا بين يدي ربكم على أنكم من المذنبين وأن ذنوبكم عظيمة وكثيرة جدا، ولكنها لا تعظم على مغفرته ولا تعظم على فضله ولا على عفوه. وألحوا على الله عز وجل بأمرين او بلفظين او بدعائين في الحديث، ألظوا بهذا الجلال والاكرام، ألظوا يعني اجأروا بها وكرروها. وايضا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما تقوله اذا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فانت مطالب بان تكرر ذلك وان تستغيث بهم وان تستمسك بهما كما لو كانوا عروة نجاة في ريح مهلكة وهي ريح الغفلة والذنوب. يا ذا الجلال والاكرام، ثم تسأل يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا، يا ذا الجلال والاكرام تقبل دعاءنا، يا ذا الجلال والاكرام اصلحنا واهدنا واهلينا واولادنا، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا. يعني لو رزقت بامام يحسن الصلاة ويطيل السجود والركوع لا تبتئس، بل اعلم ان هذه بشرة خير، انه رزقك بامام يجعل الصلة بينك وبين ربك طويلة. فاذا ما وضعت جبهتك في الارض فقل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني رتب بذلك لسانك واكثر بذلك عسى ان تصيب قبولا عند الله. والله يحب العبد اذا الح، والله يحب العبد اذا الح. فما تقولش اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا وبعدين تتنك بقى سرحان كده، والامام راح فين، ولا مش عايز يقوم ليه، تبقى قاعد تكاد تكلم نفسك. لا، انما هو فتح لك بابا، لح على الله عز وجل أسأل الله العلي الكبير أن يتقبلني وإياكم، وأن يختم لي ولكم رمضان بخير، وأن يغنمنا وإياكم البر فيما بقي من رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.